الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 12 من مجالس قراءتنا ومذاكرتنا لكتاب تحفة المولود بأحكام المولود للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الثلاثاء 18 من شهر صفر عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولازلنا في الباب التاسع الفصل 16 فصل في وقت الفطام. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في وقت الفطام. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. فدلت الآية على عدة أحكام، أحدها أن تمام الرضاع.
أصل في بيان حقوق الطفل على الوالدين، أصل في بيان حقوق الطفل على الوالدين. نعم.
فدلت الآية على عدة أحكام، أحدها أن تمام الرضاع حولان، وذلك حق للولد إذا احتاج إليه ولم يستغني عنه، وأكدهما بكاملين لئلا يحمل اللفظ على حول وأكثر. وثانيها أن الأبوين إذا أرادا فطامه قبل ذلك بتراضيهما وتشاورهما مع عدم مضرة الطفل فلهما ذلك. وثالثها أن الأب إذا أراد يسترضع لولده مرضعة أخرى غير أمه فله ذلك، وإن كرهت الأم، إلا أن يكون مضارا بها.
أحسنك. إلا أن يكون الميم. نعم. يعني تقول هذا من المضار، أي شيء يضر، وهو مضار وهي مضارة، أي هي التي يقع عليها الضرر. نعم.
إلا يكون مضارا بها أو بولدها فلا يجاب إلى ذلك، ويجوز أن تستمر الأم على رضاعه بعد الحولين إلى نصف الثالث أو أكثر.
طبعا في الحقوق، الحقوق منقسمة إلى قسمين: حقوق واجبة وحقوق مستحبة. لما قال حولين كاملين علمنا أن هذا من باب الوجوب، وأما ما زاد عن الحولين فهذا ليس بواجب، هل هذا من المستحبات أو من الجواز هذه مسألة أخرى. وقول ابن القيم أنه أكدهما بقوله كاملين، هو حولين مفهوم يعني سنتين، طيب ليش قال كاملين؟ قال لئلا يحمل اللفظ على حول وأكثر، لأن العرب قد يطلقون كلمة الحولين على سنة وأشهر، سنة وستة أشهر، سنة وتسعة أشهر، فلما قال على حولين كاملين فهمنا أنه لا بد من 24 شهرا. نعم، عربيا.
أحسن الله. قال رحمه تعالى: وأحمد أوقات الفطام إذا كان الوقت معتدلا في الحر والبرد، وقد تكامل نبات أسنانه وضراسه وقويت على تقطيع الغذاء وطحنه.
يعني حتى وقت الفطام لا ينبغي أن يكون في أي وقت، ينبغي أن يكون في وقت معتدل في الحر والبرد، فلا يكون في وقت شديد الحرارة لأن لبن الأم بارد على معدة الطفل، هو يحتاجه للتبريد الداخلي، ولا يكون في وقت شدة البرد، لأن لبن الأم معتدل المزاج، معدته بحاجة إلى شيء بارد، فهذا من صنع الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله. ففطامه عند ذلك الوقت أجود له، ووقت الاعتدال الخريفي أنفع في الطعام من وقت الاعتدال الربيعي، لأنه في الخريف يستقبل الشتاء والهواء ويبرد فيه، والحرارة الغريزية تنشأ فيه وتنمو، والهضم يزداد قوة، وكذلك الشهوة.
هنا وجه آخر، لماذا؟ يعني أنتم تعرفون أن في أشهر الصيف وفي أشهر الشتاء، وفيه الربيع والخريف متقابلتان. يعني مثلا بالأشهر الإنفرنجية كلنا نعرف أن الربيع يبدأ في أكثر الدول من شهر 2 و3 و4، هذا هو الربيع، وأن الصيف يبدأ من 5 و6 و7 في كثير من الدول، في 20 من 8 خلاص يبدأ يظهر نجم سهيل ويخرج الناس من الصيف. إذا خرجوا من الصيف يدخلون في الخريف. الخريف معروف أنه 9 و10 و11، 3 أشهر. لماذا الخريف أعدل؟ ابن القيم ذكر أشياء طبية جميلة، لكن في نظر القاصر هناك فائدة أخرى يضاف إليها. ما هي؟ أن الخريف أنسب للفطام لأنه في نفسه يحمل معنى اليبس، فأنت تيبس مع قابلية الولد فيكون أسهل عليه. يعني أنت الآن أضرب لكم مثال واقعي، لما أنت تعود الطفل على الدر الإعطاء في الربيع وفجأة تقطع عليه يصعب عليه الأمر. تخيل أنهم يقطعون عليك أنت في الربيع، النظر إلى الربيع صعب، لكن في الصيف يقول لك لا تطالع الصحراء، كل سهل ما فيها شيء، شو طالع. فكان الفطام في الخريف أنفع للولد وأقل ضررا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه تعالى: فصل. وينبغي للمرضع إذا أرادت فطامه أن تفطمه على التدريج، ولا تفاجئه بالفطام وهلة واحدة، بل تعوده إياه وتمرنه عليه لمضرة الانتقال عن الإلف والعادة مرة واحدة، كما قال بقراط في فصوله: استعمال الكثير بغتة مما يملأ البدن، أو يستفرغه، أو يسخنه، أو يبرده، أو يحركه بنوع آخر من حركة أي نوع كان، فهو خطر، وكلما كان كثيرا فهو معادل للطبيعة، وكلما كان قليلا فهو مأمون.
طبعا قول بقراط هو أحد الأطباء المعروفين وأحد الفلاسفة المعروفين. كتاب بقراط في الطب هو يعتبر عمدة في الطب عند جميع الأمم. وكلامه هنا في استعمال الكثير بغتة مما يملأ البدن أو يستفرغه أو يسخنه ويبرده ويحركه بنوع آخر من الحركة أي نوع كان فهو خطر. فلنضرب مثال على هذا: لو أن إنسانا ما مليته ماء حتى وصل الماء إلى هنا قد يموت، مع أنه ماء. لو أن إنسانا ما أمرته أن يستفرغ كل ما في معدته ثم أمرته أن يستفرغ ثم يمكن يموت. فالإلف والعادة مخالفتها مرة واحدة من الصعوبة بمكان، ولذلك هذا أصل في التربية، أنك إذا أردت أن تعود ابنك على شيء ما لا يمكن أن تعوده دفعة واحدة، ولا أن تقطع عنه الإلف دفعة واحدة. فلنفرض مثلا أن ولدك يكذب مثلا، ما يمكن أن يترك الكذب دفعة واحدة، فلا زال يحتاج للتشجيع والترغيب في الصدق، ترغيب من الكذب المرة بعد المرة بعد المرة بعد المرة حتى يصبح الصدق سجية فيه. مثل هذا مثل حبه للحلويات مثلا، إذا كان يحب الحلوى السكر الصناعي فأنت تريد أن يمتنع من ما يمكن مرة واحدة، ممكن تدريجا تعطي في اليوم مرتين مثلا، ها؟ ثم في اليوم مرة، وتعوض عنه بالعسل والأمور الطبيعية، ثم بعد ذلك ربما هو يقطع ويرى مضرته، وهكذا الفطام. فينبغي على الأم الفطنة ألا تفطم وليدها دفعة واحدة، وإنما شيئا فشيئا، ومع كونها تفطم تعطي البدائل، تعطي البدائل، الشوربة، الأمور التي تشبه اللبن وتقاربه. وهنا أنا أحذر أشد الحذر من جعل حليب الأبقار أو الحليب الصناعي بديلا عن رضاع الأم من جهة، وبديلا عن الفطام من جهة أخرى، فكلاهما خطر على تنشئة البدن وعلى تنشئة المولود. نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى،
يقول يمكن واحد يقول طيب الأطباء ينصحون بهذه؟ طبعا الأطباء ينصحون، الأطباء ما تدفع لهم فلوس، تعال بالك ببلاش، منظمة الصحة العالمية تدفع للأطباء فلوس عشان يمدحون لك هذه الحليب الصناعي هذا.
أحسن. قال رحمه تعالى فصلا، ومن سوء التدبير للأطفال أن يمكنوا من الامتلاء من الطعام وكثرة الأكل والشرب، ومن أنفع التدبير لهم أن يعطوا دون شبعهم ليجود هضمهم وتعتدل أخلاقهم وتقل الفضول في أبدانهم وتصح جسادهم وتقل أمراضهم لقلة الفضلات في المواد الغذائية.
وهذا سوء التدبير هذا يؤدي إلى أمراض كثيرة، ولذلك كان من حسن التدبير في البيت أن الأولاد يعودون على أوقات معينة للأكل، وأن لا يكون الأكل في متناول أيديهم متى ما جاء يأكل، لأن متى ما جاء يأكل معناته عدم ضبط حاسة الجوع، مجرد الشهية يأكل، مجرد الشهية يأكل، فيصاب بأنواع من الأمراض. نعم.
أحسن الله. قال بعض الأطباء، وأنا أمدح قوما ذكرهم حيث لا يطعمون الصبيان إلا دون شبعهم، ولذلك ترتفع قاماتهم وتعتدل أجسامهم،
ترتفع قاماتهم يعني يطولون. نعم.
ولذلك ترتفع قاماتهم وتعتدل أجسامهم ويقل فيهم ما يعرض لغيرهم من الكزار ووجع القلب والصدر وغير ذلك غير ذلك. قال، فإن أحببت أن يكون الصبي حسن الجسد مستقيم القامة غير منحدب فقه كثرة الشبع، فإن الصبي إذا امتلأ وشبع فإنه يكثر النوم من ساعته ويسترخي ويعرض له نفخة في بطنه ورياح غليظة.
طبعا الشبع معروف، الشبع بكسر الشين، إذا أي إنسان سواء كان طفل ولا شاب ولا شايب، الشبع مضر، ينتج عنه كثرة النوم، استرخاء في الجسم، ينتج عنه نفخ في البطن، ينتج عنه الرياح الغليظة، وهذه الأمور الأربعة تمنع نمو الطبع في جسم الإنسان إن كان في طور النماء، ويمنع من اعتدال الجسم إن كان في غير وقت النماء. ولهذا ما في مثل الجوع، تأملوا لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصوم الاثنين والخميس، ليكون عندك إحساس بالجوع. بس أن مشكلتنا مشكلة ثانية، نصوم وإذا جينا نفطر تفولنا، ما سويت شيء، ما سويت شيء. كان المنبغى أن تفطر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر. نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى فصل، وقال جالينوس، ولست أمنع هؤلاء الصبيان من شرب الماء البارد أصلا، لكني أطلق لهم شربة تعقب الطعام في الأكثر الأمر وفي الأوقات الحارة في زمن الصيف إذا تاقت أنفسهم إليه. قلت، وهذا لقوة وجود الحار الغريزي فيهم، ولا يضرهم شرب الماء البارد في هذه الأوقات، ولا سيما عقيب الطعام، فإنه يتعين تمكينهم منه بقدر لضعفهم عن احتمال العطش باستيلاء الحرارة.
هذه أيضا مسألة مهمة، بعض الناس يظن أن شرب الماء مع الأكل مضر للأطفال، وهذا غير صحيح. الصواب أنه لا ينبغي وضع المائدة إلا وعليه الماء،
لأن الطبع الغريزي للأطفال أنه يشرب، وبعض الآباء والأمهات أصلحهم الله يمنعون أولادهم من شرب الماء أثناء الأكل، وهذا غلط، لأنه لا الشرب الماء هل فيه لذة؟ أنا أسألكم سؤال، فيه لذة؟ ما فيه لذة الماء، ما فيه لذة. طيب ما دام ما فيه لذة، ما الذي يحمله أن يشرب الماء؟ الذي يحمله على شرب الماء أمر طبيعي غريزي، لا يجوز لك أنت أن تكسر الأمر الطبيعي بالطعام والشراب. أنت لما تمنع عنه اليوم وبكرة وبعد بكرة، الأمر الغريزي عنده سيطفأ، يصير منسيا. العقل يقول ليش أعطيه أنا تفكير، ليش أعطيه بشرب الماء وما راح يستجيب لي، مرة مرتين ثلاث آخر شيء يتكنسل خلاص. إذن ماذا تفعل؟ لا، نمي فيه الأمور الغريزية. شرب الماء أمر طبيعي، أكثر منه الإنسان لا يضر، إنما الذي يضر هو الأكل. نعم، بشراهة.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومما ينبغي أن يحذر أن يحمل الطفل على المشي قبل وقته لما يعرض في رجله بسبب ذلك من الانفتال والعجاج بسبب ضعفها وقبولها لذلك. واحذر كل الحذر أن تحبس عنه ما يحتاج إليه من قيء أو نوم أو طعام أو شراب أو عطاس أو بول أو إخراج دم، فإن لحبس ذلك عواقب رديئة في حق الطفل والكبير.
هذا كله من حقوق الطفل على الوالدين. لا ينبغي حمل الطفل على المشي قبل وقته. معروف أن هناك أوقات معينة في أعمار معينة ممكن تعويد الأطفال على المشي، ولا ينبغي تعويدهم على المشي فجأة واحدة، وإنما أولا يعودون على إمساك شيء والاتكاء عليه، ثم يعودون على إمساك الشيء والمشي معه، ثم يعودون على الوقوف، ثم يطلب منهم الخطوة والخطوتين، ثم بعد ذلك هو يمشي بحاله. أما إجبارهم على المشي قبل ذلك فهذا مثل ما قال ابن القيم، ربما يتسبب منه الانفتال. الانفتال يعني ما نسميه نحن الخلع، خلع في المفاصل، أو الاعوجاج، اعوجاج في القدمين بسبب أن الطفل قد لا يستطيع يتحمل. كذلك ينبغي الحذر من الوالدين، أشد الحذر، إياك ثم إياك أن تمنع أبنائك من حبسهم عن النوم إذا احتاجوا إليه، فإن نوم الأطفال طبعي، نوم الصبيان طبعي، فلا تمنعهم. إذا جاء وقت النوم ما يصير تقول لا تنام، لا سيما ما داموا دون السابعة، فإن من كان دون السابعة فنومه غريزي يمشي على الساعة البيولوجية الموجودة في الدماغ. أنت لا تخرب هذا الشيء. كذلك الطعام، الطعام تكون له أوقات معينة، ولا تأمره بأن يأكل زيادة، هو طبيعيا سيأخذ حاجته، لا سيما إذا كان معه الماء وهو الشراب. ولكن في هذا الباب أحذر من أمرين. الأول، أحذر من الأطعمة الكيميائية، الأطعمة التي تكون من المطابخ الجاهزة. وأنتم تفهمون ما معنى المطابخ، مطاعم الجاهزة، ولا لا؟ ما يحتاج نسميه، مخاف يرفعون علينا دعوة قضائية بعدين. تعرفون كل المطاعم هذه، هذه مصيبة المصائب. كذلك الأشربة ينبغي أن تكون طبيعية، ماء محلى بعسل، تمر منقع بالماء والصبح تشربهم، زبيب منقع بالماء وتشربهم الصبح، عصائر طبيعية أنت تصنعها بالبيت بدون أن يكون هناك فيه مواد غازية أو ألوان صناعية أو غير ذلك. كذلك لا تمنعهم من العطاس، ما يصير لا تعطس، لا، خليه يعطس، فإن العطاس أمر طبيعي سواء كان عن زكام أو كان من الرحمن بغير زكام. كذلك البول، ما يجوز أنك أنت ترى الولد يبول، يا ولد لا تبول، إني روح البول، لا، خلاص ما دام بدأ يبول اتركه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل الكبير، قال لا تزرموه، دعوه، هذا رجل كبير ما هو صغير، لا لأن حبس البول يضر، ربما أن يتسبب في عياذا بالله ما يسمى بالجلطة في الكلية، وش تسوي بعدين؟ لا أترك. لكن بعد ما يخلص وكل شيء تقول لي يا ولدي يا بنتي قبل لا يجيك الإحساس بالبول روح الحمام، هذا هو المنبغى. وهكذا إخراج دم، إذا رأيت أنه مثلا انجرح بمثلا حب أو شيء من ذلك وخرج القيح لا تمنع خروج الدم، خلي الدم يخرج. هذا دم، خروج الدم يعني معناه تتجدد الخلايا كما هو معروف. ومن هذا الباب أقول أيها الإخوة، أوصي الآباء والأمهات، أوصيهم وصايا بأن يتقوا الله في أولادهم في أطفالهم. اليوم يعطون الآيبادات والآيفونات للأطفال، هذا لو كان لي من الأمر شيء لوصيت المسؤولين في الدولة أن يجعلوا ذلك جريمة في حق الآباء والأمهات، هذه جريمة في حق الطفل. كل ما نظر إلى هذه الأجهزة ضعف عينه لما يصير بكرة عمره 50 سنة يدعو عليك يقول أنت المتسبب، يدعو عليك، هو ما يفهم الآن، ما يعرف مصلحته، أنت تبي تسكته تبي تمشيه. الأمر الثاني، نحن الآباء ينبغي أن نكون قدوة للأبناء. غير معقول أنك أنت تقول لابنك اللي عمره 2 لا تطالع التليفون وأنت ماسك التليفون، شنو هذا؟ ما يمكن هذا يا أخي. أنت لازم تفهم أو تفهم الولد أن هذا الهاتف للحاجة وليس للتسلية، أنت يجب أن تفهم نفسك هذا أولا. فإذا كان للحاجة إذا تضعه جانبا تجلس مع أولادك، متى ما جاءت الحاجة تقول يا ولدي جيب الهاتف، ها أمي اتصلت، أخي اتصل، عمتك اتصلت، فهذا للحاجة. إياك ثم إياك أن تنشغل بهذه الوسائل التواصل أمام أولادك، فإنك تكون بذلك قدوة سيئة لهم. بعدين تقول لا تطالع الآيباد، لا ما يصير، أنت ماسك الآيباد وأمها ماسكت الآيباد، شو أنت بتبي يمسك الآيباد؟ ما يمكن هذا. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل في وطئ المرضع وهو الغيل. عن جنامة بنت وهب الأسدية قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي، وهي وإذا الموؤودة سئلت. رواه مسلم في الصحيح. وروى في الصحيح أيضا عن أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وعن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا، والذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس فيدعثره. قالت: قلت: ما يعني؟ قالت: الغيلة، يأتي الرجل امرأته وهي ترضع. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقد أشكل الجمع بين هذه الأحاديث على غير واحد من أهل العلم.
يعني عندنا الآن حديثان، الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام هم أن ينهى عن الغيلة، ثم نظر إلى الروم وفارس وأنهم لا يمتنعون من وطئ المرضعات وأن ذلك لم يضر أولادهم فلم ينهى عن الغيلة. لكن في حديث أبي داود حديث أسماء بنت يزيد أنه نهى عن ذلك فقال: لا تقتلوا أولادكم سرا، ثم بيّن أن الغيلة قتل للولد سرا. فأشكل هذا وهذا على جمع من أهل العلم، فما هو الجواب؟ فقالت طائفة
قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيل، أي أحرمه فأمنع منه، فلا تنافي بين هذا وبين قوله في الحديث الآخر: ولا تقتلوا أولادكم سرا. فإن هذا النهي كالمشورة عليهم والإرشاد لهم إلى ترك ما يضعف الولد ويقتله. قالوا: والدليل عليه أن المرأة المرضع إذا باشرها الرجل حرك منها دم الطمث وهاجه للخروج، فلا يبقى اللبن حينئذ على اعتداله وطيب رائحته، ربما حبلت الموطوءة، فكان ذلك من شر الأمور وضرها على الرضيع المغتدي بلبنها. وذلك أن جيد الدم حينئذ ينصرف بتغذية الجنين الذي في الرحم فينفذ في غذائه، فإن الجنين لما كان ما يلاله وجذبه مما لا يحتاج إليه ملائما له، لأنه متصل بأمه اتصال الغرس بالأرض وهو غير مفارق لها ليلا ولا نهارا، وكذلك ينقص دم الحامل ويصير رديئا، فيصير اللبن المجتمع في ثديها يسيرا رديئا. فمتى حملت المرضع فمن تمام تدبير الطفل أن يمنع منها، فإنه متى شرب من ذلك اللبن الرديء قتله أو أثر في ضعفه تأثيرا يجده في كبره فيدعثره عن فرسه. فهذا وجه المشورة عليهم والإرشاد لتركه ولم يحرمه عليهم، فإن هذا لا يقع دائما لكل مولود، وإن عرض لبعض الأطفال فأكثر الناس يجامعون نساءهم وهن يرضعن، ولو كان هذا الضرر لازما لكل مولود لاشترك فيه أكثر الناس، وهاتان الأمتان الكبيرتان فارس والروم لا تفعله ولا يعم ضرره أولادهم. وعلى كل حال فالأحوط إذا حبلت المرضع أن يمنع منها الطفل ويلتمس مرضعا غيرها، والله أعلم.
هذا أحد صور الجمع كما ذكره ابن علامة ابن القيم رحمه. وعندي وجه آخر والله أعلم، وهو أن حديث هممت ثم لم ينهى محمول على الوطئ إذا كان مع الاحتماء في عدم الحمل، فإن الرجل إذا أتى أهله وهي ترضع ولم تحمل لا يضر ذلك الولد. وأما حديث أسماء لا تقتلوا أولادكم سرا فوالذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس فيدعثره، هذا الحديث محمول على النهي عن الوطئ بنية الحمل، فلا ينبغي لمن للرجل للزوج أن يأتي زوجته وهي ترضع فيحملها ويحبلها، لأنه إذا حبلها قل اللبن وضر الولد وربما تسبب في موته وهو لا يحس، أو في ضعفه وسقوطه عن فرسه إذا كبر. فهذا الجمع في نظري أنه أوضح وأقرب والله أعلم. بناء على هذا لا ينبغي للرجل أن يحبل زوجته في الحولين، أما ما بعد الحولين فالأمر فيه واسع.
أحسن. قال رحمه تعالى: فصل. ومما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرد وغضب ولجاج وعجلة وخفة مع هواه وطيش وحدة وجشع، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك، وتصير هذه الخلاق صفات وهيئات راسخة له، فلو تحرز منها غاية تحرز فضحته ولا بد يوما ما. ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها. ولذلك يجب أن يجنب الصبي إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه حسر عليه مفارقته في الكبر، وعز على وليه استنقاذه منه، فتغيير العوائد من أصعب الأمور، يحتاج صاحبه لاستجداد طبيعة ثانية، والخروج عن حكم الطبيعة عسر جدا. وينبغي لوليه أن يجنبه الأخذ من غيره غاية التجنب، فإنه متى اعتاد الأخذ صار له طبيعة، ونشأ بأن يأخذ لا بأن يعطي، ويعوده البذل والإعطاء. وإذا أراد الولي أن يعطي شيئا أعطاه إياه على يده ليذوق حلاوة الإعطاء، ويجنبه الكذب والخيانة أعظم مما يجنبه السم الناقع، فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة وحرمه كل خير.
ويجنب الأخلاق الرديئة ينبغي للأم أن ترضع ولدها بالأخلاق الرضيعة كما ترضعه باللبن. فإن اللبن منها غذاء لبدنه، وإن تعليمها له غذاء لروحه. فإذا كانت الأم ترضع وتكذب، وإذا كانت الأم ترضع وتغني، وإذا كانت الأم ترضع وتذكر الله، ترضع وتدعو الله، شتان بين هذه وتلك. ومن هنا تفهم معنى حديث فاظفر بذات الدين تربت يداك. فذات الدين إذا حملت وحبلت وأرضعت وربت، تربي على الدعاء والذكر، تربي على الدعاء والذكر. وأما إذا لم تكن ذات الدين فعلى أي شيء ستربي؟ على الكذب، على القيل والقال، على الغناء، فماذا تنتظر من ولدك بعد ذلك؟ ولا أعجب من هذا، وهذا من باب التحدث بنعم الله عز وجل. إن الله رزقني 8 من البنين والبنات، كل واحد من الأولاد اسم جنس يطلق على البنات والبنين، كل واحد من الأولاد له خاصية بما كان عليه أمه يوم أن كان حاملا به، يعني يوم أن كانت تكثر من قراءة القرآن أخذ أحد الأولاد تلك الخاصية، يوم أن كانت تكثر من قراءة الكتب أخذ المولود تلك الخاصية، يوم أن كانت تكثر من الذكر أخذ، يعني لا بد أن الحمل يتأثر، لا بد، ما يمكن الفكاك من هذا أبدا. أنت نشأت في بيئة لا يعرفون الكذب، ما يمكن أنك تطلع كذاب، ما يمكن. نعم
أحسن. قال رحمه تعالى: ويجنبه الكسى والبطالة والدعة والراحة، بل يأخذه بأضدادها، ولا يريح إلا بما يجم نفسه وبدنه للشغل. فإن للكسل والبطالة عواقب سوء ومغبة ندم، وللجد والتعب عواقب حميدة، إما في الدنيا وإما في العقبة، وإما فيهما فأروح الناس يتعب الناس، وأتعب الناس أروح الناس. فالسيادة في الدنيا والسعادة في العقبة لا يوصل إليها إلا على جسر من التعب. قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم، ويعوده انتباهها آخر الليل، فإنه وقت قسم الغنائم وتفريق الجوائز، فمستقل ومستكثر ومحروم، فمتى اعتاد ذلك صغيرا سهل عليه كبيرا.
يعني بعد السابعة، عندما يبلغ الولد أو البنت السابعة، ينبغي في هذا الوقت، من هذا الوقت، من السابعة، أن تجنب ولدك الكسل والبطالة والدعة والراحة مباشرة. ينبغي أن تربيه على الحزم والعزم، كل شيء له وقت، كل شيء له حد. ينبغي أنك أنت تربيه من السابعة على الجد، وتبين له أن الإنسان إذا لم يكن جادا يفوته من خير الدنيا والآخرة بقدر ذلك، وأن البطالين يبقون بطالين. يعني أنت الآن ماذا تريد أن تقول لابنك إذا أردت أن تشجعه؟ ها؟ أنا كنت أقول لابني الشيخ صلاح، أقول له: إيش رأيك بشيخ صلاح البدير؟ يقول: صوته جميل، ويصير مثله. قال: إن شاء الله. لازم تشجع، تبعد عن البطالة. بعد السابعة جاي بينام، وقت ما هو نوم، ما يروح المدرسة، شو تقول له؟ يلا خلنا نشوف تجاربكم، شو تقول له؟ تدرون إيش كنت أسوي؟ خلينا، أنا ما أغصب الأولاد على المدرسة إلا في أوقات معينة جدا، لكن أغصبهم على الحفظ القرآن، أما المدرسة ما كنت أغصب، إيش ما يجيبون ما يهمني، أهم شيء عندي القرآن كامل. نام، قاعد الساعة 10، أجي أخذ بيده أطلع معي، تخيلوا وين أوديه؟ تخيلوا وين أودي؟ أودي عند العمال اللي يشتغلون الساعة 10 الصبح. يقول له شوف، إذا ما رحت المدرسة وما تعلمت وما لازمت الجد بتصير هكذا. تبي؟ يقول لا. من اليوم الثاني هو يقعد بنفسه. لا بد أن الإنسان يربي، لا بد تربيهم على ما قاله الإمام يحيى بن أبي كثير اليمامي: لا ينال العلم براحة الجسد. ما يمكن. كان أم الإمام أحمد، الإمام أحمد تربى يتيم، أم الإمام أحمد في آخر الليل تقوم تقيم الليل، فإذا قامت تقيم الليل تقوم ابنها ويقول لها وتقول له: يا بني، هذا وقت قسم الأرزاق، فقم وسل الله عز وجل. وهو لم يبلغ العاشرة، لم يبلغ العاشرة. وأم الإمام مالك كانت تقوم قبل أذان الفجر وتقوم ابنها وتأمره بالوضوء وتجمله، ثم تأخذ بيده إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهي في قسم النساء، وتجلس ابنها في حلقة ربيعة الرأي أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي أبي عبد الرحمن المعروف بفروخ. يا سبحان الله، هاي التربية الصحيحة. كلكم تحفظون حديث ابن عباس جاء عند خالته ميمونة. كلنا نقرأ هذه القصة بس ما انتبهنا إلى أصل القصة. شنو أصل القصة؟ إنه جاء ونام. لما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، استيقظ ابن عباس. طيب ليش؟ أحد منا سأل نفسه ليش استيقظ؟ كان في بيته متعود، عوده أبوه على هذا الشيء، ينوم مبكر بعد العشاء تلقائيا، أي صوت يسمع يقوم. فقام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قائما، قام ذهب وتوضأ وجاء حتى ما يعرف اليمين من اليسار، فصف في يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه وأداره إلى اليمين. شوفوا كيف التربية. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم الذرية ويبارك لنا ولكم في العطية. أولادكم كنوزكم لدنياكم وأخراكم، فأحسنوا كنزهم بتأديبهم في أخلاقهم، وإياكم وتركهم كيفما يتخلقون. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجنبه فضول الطعام والكلام والمنام ومخالطة الآثام، فإن الخسارة في هذه الفضلات وهي تفوت على العبد خير دنياه وآخرته. ويجنبه مضار الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب، فإن تمكينه من أسبابها والفسح له فيها يفسده فسادا يعز عليه بعده صلاحه. وكم ممن أشقى ولده فلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته له على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه، ففاته انتفاعه بولده، فوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عمته من قبل الآباء.
هذا الكلام 100% صحيح. الفساد في الأولاد عامته، ما نقول كلهم لكن أكثرهم، أكثر الفساد في الأولاد سببه الآباء. ليه؟ قد يكون الأب صالح، طيب ليش أهمل؟ لا يشترط في الفساد أن يكون الأب فاسدا، لا يشترط، قد يكون الأب صالحا لكنه مهمل، ليس عنده حزم. من الأشياء التي أذكرها ولا أنسى لشيخنا وأخينا الشيخ عبد الرزاق ابن شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، نفع الله بهما العباد وبعلومهم البلاد، كنت في الجامعة الإسلامية وكان الإخوة الجالية الأفغانية يقدموني لعمل بعض المناسبات للجالية، فكنت أجمعهم في أحد القاعات في الجامعة في الشهر مرة واستضيف بعض المشايخ. فوافقا كلمت الشيخ عبد الرزاق عشان يجي يلقي لهم محاضرة، فجاء ومعه ابنه عبد الله وعبد الرحمن، وكانا صغيرين على ما أذكر إن لم تخني الذاكرة، أحدهم عمره 5 سنوات والثاني يمكن عمره 4 أو دون 4، يعني بينهم 2 سنين يمكن أو أقل. جاء الشيخ ومعه ابنه، الشيخ جالس حتى يأتي الطلاب ويتهيئون أمام المنصة هكذا مثلكم، وأنا جالس على يسار الشيخ كلمة وعلى يمين عياله. فواحد من طلاب الجامعة غفر الله لنا وله استغل حديثي مع الشيخ وقام يكلم عيال الشيخ، فمن ضمن الكلام اللي قال له قال: أنت تشجع أي فريق؟ والله إن الشيخ عبد الرزاق ما أدري هو الآن يذكر هذا أو لا، لكن أنا أذكر هذه القصة كأنه أمس. التفت إليه التفات الأسد، قال: لما تستحي تعلم أولادي شجع الفريق؟ إيش فريق؟ بدل ما تقول لهم أنت تحافظين شنو، تحبون قراءة منو، تقول لهم تشجع فريق منو. يعني أثر فيه هذه الانتفاضة والعزم في التربية. يبدأ من هنا، ترى ما بلغ أولاده ما دون 2 قطعا دون 7، أنا أجزم. هذا الكلام في عام 1417 أو 18 هجرية، يعني قبل 30 سنة. الإنسان لابد يكون عازم، عندك عزم. قد يكون الأب صالحا يفقد التربية بسبب عدم العزم، قد يكون الأب صالحا عنده عزيمة لكن الأم مفسدة. ومتى يبلغ البنيان تمامه إن كنت تبني وغيرك يهدم. وأعظم معاول الهدم أنك أنت تريد أن تصفق اليد الأخرى لا تريد الأم. إذا لم يتعاون الوالدان في الإصلاح وفي التربية لن ينشأ إلا أن يشاء الله، وهذا نادر، والنادر لا حكم له. ومن هنا نفهم معنى حديث، نرجع مرة أخرى في أصل لبنة البناء: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ذات الدين إذا رأتك شديدا لانت لكي لا يفسد البيت، وإذا رأتك لينا شدت، إذا رأتك حازما لم تكسر كلمتك. هذه أمور عظيمة في التربية. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يا إخوة، لا تضيعوا فلذات أكبادكم بأسباب اختلافكم فيما بينكم. حتى الاختلاف الذي قد يوجد بين الأبوين لا ينبغي أن يكون أمام الأولاد، ينبغي أن يكون وراء أبواب مغلقة وبأصوات هادية، حتى إذا لم يجدوا مكانا مغلقا أن يكون بكتابة لا يراها إلا هو وهي. ذلك يؤثر على الأولاد سلبا، فينبغي للوالدين أن يجنبا عيالهما وأولادهما فضول الطعام والكلام والمنام. فضول الطعام مفسد أيما إفساد للبدن، وفضول الكلام مفسد للعقول. من كثر كلامه كثر لغطه. وفضول المنام مفسد للنفس. وأنت تريد لابن ابنك إيش؟ أن يكون على بدن قوي وعقل مستقيم ونفس مطيعة خيرة. إذن جنبهم فضول الطعام فضول الكلام فضول المنام ومخالطة الآثار. ومن الأهمية بمكان أنك أنت إذا رأيت من أبنائك خطأ في حق الله جل وعلا أن لا تستهين، لا تسامح، أن تسامح في حقك هذا حقك تملكه يجوز، لكن في حق الله لا تسامح. كيف تعاقبهم؟ أنا أسألكم سؤال، أنت كيف تعاقب نفسك إذا أذنبت في حق الله؟ كذلك ينبغي أن تعاقب ابنك، تقول له قوم وقف، قول 1000 مرة استغفر الله، هو واقف يستغفر، أنت تعلق بالله عز وجل، تقول أنت ما سويت شيء غلط بالنسبة لي أنا، سويت غلط بالنسبة لنفسك بينك وبين ربك، أصرح يا ولدي. بعض الآباء ينتقم لنفسه، هذا غلط في التربية. ماذا نقول عن التربية؟ كل ما نتكلم لن ننتهي، هذا باب كالبحر الخضر، ومع الأسف المؤلفات فيه قليلة والتجارب فيه كثيرة، لكن قل من يكتب من التجارب. من الأشياء الجميلة التي أذكرها لشيخنا أبي محمد الشيخ فلاح بن إسماعيل من دكار رحمه الله جل وعلا واسكنه الفردوس الأعلى مع شيخنا أبي عبد الباري الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه محدث المدينة، زرنا المدينة أنا والشيخ فلاح رحمة الله عليه والشيخ عبد الله الفارسي رحمة الله عليه وأخونا الشيخ حسن الهاجي رحمة الله عليه وأنا رابعهم، 3 توفي الدور عليه، أنا الوحيد الباقي. ما أنسى هذه الزيارة، كانت في سنة 1414 هجرية، ما أنساها، سيارة مرسيدس لأخينا حسن الهاجري. رحنا المدينة وزرنا الشيخ عبد المحسن العباد والمشايخ كلهم، لكن الأشياء اللي أذكرها الآن، زرنا الشيخ حماد الأنصار، هو جالس تحت على الأرض، الشيخ اللهم بارك بكامل صحته حتى توفاه الله على الأرض، مثني ركبته يقرأ في مخطوطة من المخطوطات ولابس نظارة القراءة بهذه الطريقة ويقرأ. أول ما سلم الشيخ عليه ترك المخطوط وجعل نظارته هكذا وطالع فوق، قال من؟ قال فلاح. طبعا بعد ما رد السلام قال أي الفلاحين؟ الظاهر النظر كان ضعيف. قال فلاح بن إسماعيل. قال ها يعني ليس الثاني، كلاهما من تلاميذ الشيخ حماد، فلاح ثاني السعيدي حفظه الله وفلاح إسماعيل من دكار رحمه الله. فأول ما قام وجلس أول سؤال سأل الشيخ حماد، أنا تعجبت يعني إحنا جايين نسأل والشيخ يسألنا. فقال الشيخ حماد يا فلاح لماذا أولاد المشايخ لا يكونون صالحين، لا يكونون علماء كما يريدون؟ طبعا أولاد الشيخ حماد كلاهما الشيخ عبد الباري والشيخ عبد الأول، الشيخ عبد الباري رحمة الله عليه توفي، الشيخ عبد الأول توفي، الشيخ عبد الباري حي يرزق نفع الله به العباد والبلاد، من كبار المحدثين نحسبه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت الحين الشيخ فلاح كيف بيرد عليه؟ قال للشيخ فلاح نحن لا نعلم، ما عندنا مشايخ حتى نعلم، العلم عندكم أعطونا خبر. فسكت الشيخ. يا أخواني تربية الأولاد أمر عظيم، لا تنشغلوا عنهم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل الأربعاء الاثنين القادم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.